بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم في اللقاء الأول مع برنامجكم قالوا برأيي. بداية، يعني لابد وأن نتعرف على العنوان وعلى المراد بالعنوان. من هم الذين قالوا؟ وما المراد برأيهم؟ وفي أي شيء قالوا؟ بداية، قالوا برأيهم، أعني به قالوا برأيهم في القرآن فأخطأوا. قالوا برأيهم في أي شيء وعن أي شيء قالوا برأيهم في القرآن فأخطأوا. والمراد بالقول بالرأي في القرآن هو القول بالرأي المذموم، يعني القول بالرأي اللي معلوش دليل، وإلا فالمسألة محل خلاف سأذكره بعد قليل، بعد أن أذكر بأن كثيرا من السلف ذم القول في القرآن بالرأي، وكان يرى شدة الرواية عن الله سبحانه وتعالى، لا سيما في باب التفسير، وهذا وغيره من جملة ما استدل به من استدلوا بعدم القول بالرأي في القرآن مطلقا. وهذا وغيره نقله ابن تيمية في مقدمته أصول التفسير، ونقل ابن كثير في مقدمة تفسير القرآن العظيم. قالوا في القرآن برأيهم، الذي أعنيهم كل من قال في القرآن برأيه وأخطأ، سواء كان أو زهل عن الصواب، سواء كان من الصحابة رضي الله عنهم أو من التابعين أو تابعيهم أو من العلماء في كل عصر ومصر أو حتى من العوام، سواء كانوا من أهل البدع والأهواء كالخوارج أو المعتزلة أو الشيعة الروافض أو من غيرهم، أعني كل من قال في القرآن برأي مذموم أو برأي ليس عليه دليل معلوم أو برأي محض الرأي أو بمحض رأي، فده اللي أعني في هذه الحلقات وفي هذا البرنامج. قالوا برأيهم، قالوا برأيهم فأخطأوا. إذا حبينا أنا وإنتم أصل، يعني نجعل أصل للبرنامج ده وللموضوع ده قالوا برأيهم، هنجد إن أقرب شيء يؤصل هذه المدرسة إذا جاز التعبير، أو هذا العلم إذا جاز التعبير عنه بإن هو علم من العلوم التي تحدث فيها وإليها من تحدثوا في علوم القرآن بوجه عام، هنلاقي أقرب حاجة في علوم القرآن لموضوعنا هو التفسير بالرأي، هو التفسير بالرأي. وأيضا من العلوم اللي تناولها الزركشي في البرهان أو السيوطي في الفرقان في الإتقان في علوم القرآن علم غرائب التفسير، علم غرائب التفسير. يبقى علم التفسير بالرأي أو مسألة التفسير بالرأي، ودي طبعا مدرسة تقابل مدرسة التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور يعني تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين، وتدخل فيها أيضا الإسرائيليات لأنها أيضا تدخل في مدرسة التفسير بالمأثور على تفصيل في الأخذ بالإسرائيليات. أو غرائب التفسير، مش غريب القرآن، غريب القرآن دي الكلمة ومعناها، كلمة مثلا والليل إذا عسعس معناها إيه، يعني إذا أقبل أو إذا أقبل أو أدبر، ده اسمه غريب القرآن، مش هي غرائب التفسير. غرائب التفسير يعني التفسير الغريب المنكر، التفسير الغريب المنكر اللي هيجينا أمثلة منه، واللي ذكر السيوطي منه أنواع وقال مين اللي صنف فيه، وقال إنما هو صنف فيه وجمعه عشان يبين إن بعض من تعرض لهذا النوع هم حمقى في الحقيقة. لما يجي يفسر حاميم عين سين قاف إن دي مثلا ولاية معاوية وبعدين السفيانيين وبعدين المروانيين فطبعا ده قالوا في القرآن برأيهم فأخطأوا. وهبين في أضعاف الكلام إيه سبب الخطأ، إيه سبب الخطأ. قالوا في القرآن برأيهم فأخطأوا، سواء الخطأ ده يعني حصل من الصحابة أو حصل من التابعين، وسواء حصل اليوم أو حصل بعد اليوم، إيه السبب في الخطأ ده، وإيه أهم الكتب اللي ألفت في هذا الموضوع. طبعا إحنا قلنا إن ممكن يكون أقرب ما يكون في كتب علوم القرآن اللي إحنا بنقوله التفسير بالرأي، ودي هنرجع لها بشيء من التفصيل، أو غرائب التفسير يعني التفسيرات المنكرة، ودي هنديلها أمثلة، ودي هنديلها أمثلة، أو المتشابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. برضك ممكن يكون بعض من أخطأ في التفسير إن هو أخذ بالمتشابه، يعني بعض من قال برأيه في القرآن زي الخوارج مثلا حينما خرجوا على علي وأخذوا بمتشابه القرآن زي ما أخرج ابن أبي شيبة هذا الأثر عن سعيد بن جبير، ابن أبي شيبة وغيره عن سعيد بن جبير في تفسير قول الله تعالى، وذكر السيوطي في تفسير قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال المتشابه هو اللي اشتبه على الناس وذكر مما اشتبه عليهم، قال زي الفرق وذكر من الفرق الخوارج وذكر مما اشتبه عليهم في الخوارج قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأشار إلى تكفير الخوارج لسيدنا علي رضي الله عنه، وإن هو سبب كده إن هم اتبعوا متشابه القرآن وتركوا محكمه، اتبعوا المتشابه في هذه القصة وتركوا محكمه. وهم في الحقيقة أيضا فتهم أصل من أصول أهل السنة اللي نبهوا عليه سواء في بعض مباحث أصول الفقه أو غيره من العلوم، إن أهل السنة تأخذ بأطراف الأدلة، لا تؤمن ببعض وتكفر ببعض وتجعل القرآن عضين، تؤمن ببعض القرآن وتكفر ببعض القرآن. ده مسلك غير المسلمين، بل مسلك غير أهل السنة من المسلمين. أما مسلك غير المسلمين كما قال تعالى في أهل الكتاب وإن هم جعلوا القرآن عضين وإن هم آمنوا ببعض وكفروا ببعض كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهم. برضك أهل الأهواء وأهل الفرق من هذه الأمة أيضا سلكوا نفس مسلك اليهود كما أخبر صلى الله عليه وسلم لتتبعون سننا من كان قبلكم، أيضا فجزأوا القرآن جزء أمنوا به وجزء ما أمنوش به وآمنوا وأخذوا بالمتشابه يعملون به، مع أن المتشابه حكم نحن نؤمن به لا نعمل به، ثم كفروا بالبعض. فمثلا في أخطاء في فهمهم لقوله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله وإسقاط ذلك على علي، علي رضي الله عنه لما رضي بالتحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عن الجميع قالوا حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله، والله عز وجل يقول ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والكافر ده يعدل بربنا سبحانه وتعالى، يعني يجعل ربنا عديل شبيه نظير، فطالما هم بربهم يعدلون يبقى هم مشركون، يبقى لا إما دول مشركون. طبعا الكلام ده ناظرهم فيه سيدنا ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن ورجع معاه آلاف زي ما هو معروف من قصته مع الخوارج، قال لهم طيب انتوا آمنتوا بالبعض وكفرتوا بالبعض، لو أنا جبت لكم من القرآن اللي انتوا بتحتجوا به ان ربنا سبحانه وتعالى حكم الرجال فيما هو أقل من تحكيمهم في حقن دماء آلاف المؤلفة من المسلمين من الجانبين، في جانب سيدنا علي وجانب سيدنا معاوية رضي الله عن الجميع. فقال لهم ربنا سبحانه وتعالى حكم الرجال في الشاة في جزاء الصيد، قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. طب ما هنا ربنا ندب إلى تحكيم الرجال في جزاء الصيد، الواحد وهو محرم قتل صيد، قتل مثلا غزالة، الغزالة دي تسويها خروف، يبقى أهل العدل يحكمهم إن هو عليه خروف يذبح. ومن قتله يعني قتل الصيد منكم متعمدا وهو محرم أو في الحرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعب. وأيضا جاب لهم الآية في التحكيم في الصلح بين الرجل وامرأته، قال لهم طيب فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فندب الله إلى تحكيم أيضا للرجال في هذه الصورة. فهل هم جمعوا حينما اتبعوا المتشابه جمعوا بين أطراف الأدلة، ولا هم آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض؟ هم آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض، وده دأب أهل الفرق والأهواء ودأب الخوارج في كثير من التفسير اللي هيجينا إن شاء الله فيما بعد. قالوا برأيهم في القرآن فأخطأوا مع ذم القول بالقرآن بإطلاق، زي ما جاء ذكر ابن تيمية من الأصال اللي ذكرها في مقدمة أصول التفسير، وذكر أيضا ابن كثير في مقدمة تفسيري أيضا تبع لشيخ الإسلام ابن تيمية هذه الآثار عن أبي بكر وعن عمر وأيضا آثار مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، زي من قال في القرآن برأيه فأخطأ، من قال في القرآن برأي أخطأ وإن أصاب، وإن أصاب أخطأ وإن أصاب طب وإن أخطأ فليتوب مقعده من النار. هذه الآثار مخرجة في السنن، وخرجها غير واحد من أهل العلم وفي بعض المسانيد، واعتبرها في الجملة شيخ الإسلام كلها صحيحة، زي مثلا قول أبي بكر رضي الله عنه أي سماء تظلوني وأرض أي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي. وأيضا وهو عمر على المنبر يخطب ويقول في تفسير قوله تعالى وفاكهة وأب، أما الفاكهة فقد عرفنا، هذه الفاكهة عرفناها فما هي الأب، فقالها إن هذا هو التكلف يا عمر، ورجع عن الكلام ده ورجع عن قوله. أيضا سعيد بن المسيب، وكان ده من علماء كبار التابعين، وكان إذا سئل سألوه في الحلال والحرام أجاب، وإذا سألوه عن تفسير آية كأنه لم يسمع، هيبة من الرواية عن الله عز وجل. وأيضا بعض العلماء زي الشعبي وغيره كان يرى يعلم ويعلم التفسير ويعلم تفسير الآيات ويعلم متى نزلت وأين نزلت، ولكن كان يهاب القول فيه لأنها الرواية عن الله عز وجل. ده وغيره من حيث الجملة جعل كتير من أهل العلم يزم القول في القرآن بالرأي، يزم القول في القرآن بالرأي. لكن يرى فريق آخر زي ابن عباس وأبي وغيرهم من الصحابة لا، أن للرأي مجال، وأن لعل اللي زم الرأي لم يزمه بإطلاق، إنما زم رأي ليس عليه دليل معلوم، زي ما قال كده شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير، المقدمة بتاعته في التفسير قال إيه، فالعلم إما نقل مصدق عن معصوم، يعني حديث منقول عن نبي بسند صحيح أو سند مقبول، أو إما قول عليه دليل معلوم، يعني هو مش نقل مصدق عن معصوم، لا هو حديث ولا حديث صحيح، لا هو نقل مصدق عن معصوم، يعني مصدق هو قول عليه دليل معلوم، يعني قول مستنبط من مقتضى المعنى أو مقتضى أو قوة الشرع، فده عليه دليل معلوم، فده التأويل المستساغ أو التأويل بالرأي المستساغ المشروع اللي مش مذموم اللي ممكن يكون محمود. وده اللي عناء ابن عباس حينما قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ما وقفش عند الله، قال والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله، يعني بعض العلماء لا سيما الراسخون يعلم بالاستنباط وبالتأويل المستساغ المشروع بعض المتشابه، بعض المتشابه على قول من يقول إن المتشابه هو ما يحتاج إلى بيان، عكس المحكم لما عرف المحكم اللي هو لا يحتاج إلى بيان وإن تأويله تنزيله، يبقى المتشابه يحتاج إلى مبين، يحتاج إلى بيان أو إلى مبين. طيب فعشان كده قالوا لا ده التأويل أو القول بالرأي ده مش مذموم بإطلاق، بالعكس وهو ده اللي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس لما قال اللهم علمه فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو ده اللي عناه علي رضي الله عنه لما سألوه إن هل النبي خصكم، هل عندكم شيء من القرآن أو عندكم شيء بخلاف ما في دفتي المصحف أو بخلاف ما عند الناس، فقال لا، قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليس عندنا شيء إلا ذكر إلا فهما يؤتيه الله رجلا، إلا فهما في القرآن يؤتيه الله لرجل، فالفهم ده هيكون إيه؟ إلا التأويل المستساغ المشروع أو الاستنباط، الاستنباط الجاري على قوانين اللغة العربية. أو طيب مش عايز بس أطول معاكم في كلام علم كتير، إنما هي الأمثلة اللي هتوضح. يبقى في ذم للقرآن وترهيب للقول بالرأي في القرآن. الذم ده طبعا المفترض يجعلنا يعني محجمين، إذا كان العلماء زي سعيد بن المسيب وزي الشعبي وغيرهم كان يهاب الرواية عن الله سبحانه وتعالى ويرى إن التفسير ده من الرواية عن الله، وإذا كان الرواية عن الرسول إذا كان فيها كذب فليتعمد مقعد فليتبقى مقعده النار، إذا كان الكذب على النبي متعمد فمن باب أولى إذا كان الكذب على الله، إذا كان الكذب على إذا كان تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبقى مقعده النار، طب اللي هيكذب على ربنا ويقول في التفسير ده ربنا يريد في الآية دي وربنا كذا وهو ربنا لا يريد، قال برأيي فأخطأ، قال برأي فأخطأ، فلو أخطأ وتعمد هذا الخطأ ربنا عافينا وعافيكم، إذا كان على الرسول يتبقى مقعده إذا كان من النار، إذا كان على ربنا بقى يروح فين؟ فلذلك أحجم مثل سعيد والشعب وغيرهم وزموا الرأي زي ما قال إن صح عن أبي بكر أي سماء تظلوني وأي أرض تقلوني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي، إن أنا قلت في كتاب الله برأيي. الحاصل ان ده أدلة من قال اني ما ينفعش لا تتهجم على التفسير اذا ما كنت مش اهله. طب اذا كنت اهله ممكن تقول بالرأي وبالاستنباط اذا كنت مجتهد وعالم ومعك ادوات المفسر اللي وضعها اهل العلم اللي احنا هنشير الى بعضها، ممكن تقول بالرأي ذهب بعض اهل العلم الصحابة والتابعين الى جواز القول بالرأي إذا كان الرأي ده استنباط جاري على قوانين اللغة وقوانين الشرع غير مخالف للكتاب والسنة، زي ما أنا هقول في التأويل المستساغ إيه وتعريفه أمثلة لي. وقالوا إن ده مذهب ابن عباس لما قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فده التأويل المستساغ يعلمه الراسخون في العلم. وأيضا قالوا هو ده المراد بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا ابن عباس اللهم علمه التأويل فقه في الدين وعلمه التأويل، وهو ده اللي عنا عليه إلا فهما يؤتاه رجل في القرآن، إلا فهما يؤتيه الله لرجل في القرآن، أو كما جاء عن علي رضي الله عنه. وده بيرد طبعا على الشيعة أن هم عندهم مصحف وأن في مصحف علي ومصحف مش عارف فاطمة، أن علي نفسه نفى عن نفسه ده لزي ما هو معلوم ومشهور في الكتب. طيب يبقى إذن قالوا في القرآن برأيهم، قالوا في القرآن برأيهم فأخطأوا، يؤقصد يعني الرأي المذموم فأخطأوا، وارد هذا الذهول عن الصواب وارد، وكان في زمن النبي من الصحابة وفي زمن الصحابة من التابعين هذا الخطأ، وكان النبي عليه الصلاة والسلام دوره كما أمر ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فكان بيقوم هذا الخطأ تباعا، يقوم هذا الخطأ الذي وقع لبعض الصحابة في فهم بعض النصوص يقوم ذلك تباعا. طيب مثال طيب لحد ما نيجي نتكلم بردك على تأصيل هذا العلم من خلال التأويل المشروع والتأويل الممنوع، ومن خلال أيضا بعض أنواع علوم القرآن وهو غرائب التفسير، أو من خلال مشكل القرآن زي ما في مشكل الحديث أيضا في مشكل القرآن، ومن خلال أيضا غرائب التفسير النوع أيضا من أنواع علوم الحديث اللي نبى عليها السيوطي والزركشي اللي هي غرائب التفسير يعني عجائب ومنكرات التفسير، دي كلها علوم للقرآن هي خادمة للبرنامج بتاعنا قالوا برأيهم، يعني قالوا برأيهم فأتى بغرائب وعجائب ومنكرات، ماشي. قالوا برأيهم اتباعا للمتشابه، لأنهم سلكوا مسلك أهل البدع والأهواء الذين سمى الله كما ثبت في صحيح الحديث عائشة: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، اللي هو قال وأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه. يبقى قال برأيه اتباعا للمتشابه فأخطأ، كما ضربنا مثال عن الخوارج حينما كفروا عليا رضي الله عنه بقوله تعالى: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقلنا ابن عباس رد عليهم بأن ربنا ندب إلى تحكيم الرجال في أقل من ذلك، فهل يكفر عليه بذلك؟ إنما هم جعلوا القرآن عيدين، آمنوا بعض وكفروا بعض، لم يجمعوا بين أطراف الأدلة كما هو منهج أهل السنة في الجمع بين أطراف النصوص، بين أطراف الأدلة والنصوص القرآنية من أو النصوص النبوية. طيب، يبقى قالوا في القرآن برأيهم لأن ده أتوا بمنكرات وغرائب وعجائب تخش في العلم ده من علوم القرآن. قالوا في القرآن برأيهم لأنهم اتبعوا المتشابه، فده علم مستقل، علم المتشابه أتوا برأيهم وقالوا في القرآن برأيهم لأنهم أيضا اتبعوا، لم يفهموا المشكل، زي ما في مشكل الحديث اللي هو ظاهره التعارض، برضك في مشكل القرآن، وده علم مستقل، وده علم مستقل. أيضا قالوا في القرآن برأيهم لذلك، لهذا الأمر. قالوا في القرآن برأيهم لأنهم قالوا بالرأي المذموم، الرأي الذي ليس عليه دليل معلوم، الذي ليس عليه دليل معلوم. أما رأيا وفهما يؤتيه الله لرجل أتى عليه بأدلة معلومة وكان على قانون العربية والشرع وأصاب حد التأويل المحمود اللي قاله أبو القاسم النيسابوري أو البغوي أو غيرهم، حيث قالوا إن التأويل المستساغ المشروع قالوا هو صرف الآية إلى معنى تحتمله الآية، لا يخالف ما قبلها ولا ما بعدها ولا الكتاب ولا السنة عن طريق الاستنباط. يعني إيه؟ حتى ضربوا لذلك أمثلة كتيرة، زي هدي أمثلة كده بسيطة عشان نفوق، لأن كلامت كلام يعني ممكن يكون صعب شوية، فهي الأمثلة تكون سهلة. قال تعالى: الذين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الماعون، الماعون دي من الآيات اللي ليها وجوه كتير، وفي وجوه داخلها الاستنباط، داخلها القول بالرأي، بس القول بالرأي المحمود، القول بالرأي المحمود. ليه؟ لأن هو صار في الآية، احنا قلنا القول بالرأي المحمود اللي هو اسمه التأويل، اللي هو اسمه التأويل، هو بقى التأويل المحمود أو القول بالرأي أو الاستنباط أو الاجتهاد، لأن الرأي ده إما معنى القياس أو الاجتهاد أو الاعتقاد. لكن المقصود في البرنامج هنا قالوا برأيهم يعني اجتهادا، فإما اجتهد فأخطأ وإما اجتهد فأصاب. إذا كان هو من أهل الاجتهاد واجتهد فأصاب فده لا يعنينا، إذا كان من أهل الاجتهاد اجتهد فأخطأ فهو ده الذي يعنينا، قالوا في القرآن برأيهم فأخطأوا. وده طبعا يتنزل على ذلك كل الصحابة والعلماء اللي هم أهل للنظر والاجتهاد. لكن إن كان برنامجنا أوسع من كده ممكن نتكلم في قالوا في القرآن برأيهم حتى لغير العلماء، قالوا في القرآن برأيهم من أهل البدع والأهواء فأخطأ. طيب، يمنعون الماعون، تعرفين احنا بنقول بقى في البيت المواعين، واحد يقول لك الماعون ده ممكن تكون المواعين، ممكن تكون المواعين، لان هم قالوا المغرفة، يمنعون المغرفة ويمنعون القدر، فدي من المواعين، دي من يمنعون الماعون. واحد يقول الفاس، الماعون الفاس، واحد يقول غير كده، اي اداة من ادوات الحراسة. ليه؟ لأني هو القاسم المشترك بين ده كله البخل، إن هو أو منع الحقوق، إن الجار عليه حق في إن هو يعيره، إذا طلب إن يعيره إن هو يعيره، يعيره عارية الفأس، عارية القدر، عارية المواعين، الحلة الإضاءة، عندهم حفلة، عندهم فرح، عندهم مناسبة وعايزين يستعيروا يعيروا. فهو منع حق الله، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون حق الناس، يمنعون الماعون. وده ممكن لو واحد قال كمان الماعون هي أدوات الطب بالنسبة للطبيب، وأدوات الهندسة بالنسبة للمهندس، بل أدوات البناء بالنسبة للبنا، جه واحد يستعيرها منه هو منعه، بردك ما إيه؟ لا يستبعد إن الآية تحتمل ده كله. يبقى التأويل المستساغ المشروع هو صرف الآية لمعنى تحتمله الآية لا يخالف لا الكتاب ولا السنة ولا يخالف ما قبلها ولا ما بعدها، ده تأويل. وهم ذكروا ده من ضمن الأمثلة، بردك من ضمن الأمثلة اللي ذكروها انفروا خفافا وثقالا، يعني وانت تقيل انفر في الجهاد لسبيل الله، وانت خفيف انفر. طب مين هو الخفيف ومين هو التقيل؟ انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا شبابا وشيوخا، انفروا شبابا وانفروا شيوخا. وناس قالت انفروا خفافا وثقالا أصحاء ومرضى، انفروا خفافا وثقالا أغنياء وفقراء، انفروا خفافا وثقالا نشطاء وغير نشطاء. طب الكلام ده كله كويس؟ ده تفسير؟ لا، مش دي الكلمة ومعناها، لأن مش معنى خفاف وثقال هو مريض وصحيح وشاب وشيخ وأعزب ومتزوج وفقير وغني، ده مش معناها في اللغة. ده لو معناها في اللغة ده تفسير، لأن هم لما قالوا الفرق بين التفسير والتأويل إن قالوا أغلب التفسير يعنى بالألفاظ والتأويل يعنى بالمعاني. فلما يستنبط المستنبطون من أهل الاستنباط من الآية دي انفروا خفافا وثقالا يعني أصحاء ومرضى، شباب وشيوخ، عزاب ومتأهلين متزوجين، انفروا خفافا وثقالا يعني فقراء وأغنياء، كل الكلام ده صحيح، لأن كل الغني بالنسبة للفقير ده خفيف والفقير ثقيل، والمريض ثقيل والصحيح خفيف، والمتأهل المتزوج تقيل والأعزب خفيف بطوله مش وراء عياله ولا أي حاجة. انفروا خفافا الشاب خفيف بالنسبة للشيخ. يبقى ده كله استنباط، هو صرف الآية لمعنى تحتمله الآية لا يخالف ما قبلها ولا ما بعدها ولا يخالف الكتاب ولا السنة، عن طريق الاستنباط، عن طريق الاستنباط. أيضا من ضمن الاستنباط اللي ممكن ناخده بقى من الصحابة أو ناخده من التابعين أو تابع التابعين، استنباط ابن عباس رضي الله عنه حين رأوه وقد وضع الكح في عينيه، فسألوه في ذلك، يعني هو بالنسبة لهم حبر وبحر إزاي يكتحل، فقال رضي الله عنهما قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. معنى مفردات الآية يعني للمرأة ما على الرجل بالمعروف بالمتعارف عليه، يعني بالمتعارف عليه إن هو مثلا ليها كذا يبقى عليها كذا، ليها كذا يبقى ليها إن هي تخدم أو ليها إن هي تتخدم يبقى عليها إنها تخدم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ابن عباس راح حط الكحل مستنبط من الآية دي جواز وضع الكحل، بيقولوا له في كده، فقال الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني إيه؟ قال لهم ما هي عليها أن تتزين لزوجها، يبقى لها أن يتزين زوجها لها، لها أن يتزين زوجها له، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني بالمتعارف عليه نزينة، يعني بالمتعارف عليه النزينة للرجل. طبعا ما ينفعش يتزين زينة النساء، ما ينفعش، ويقول لهن مثل الذي عليهن، ليه؟ نحن عندنا أصول أخرى بتنهى عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أما يجي الإمام مالك رحمه الله يستنبط من الآية للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين يتبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر إليهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا تجعل في صدورنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال إن الفيء للأصناف الثلاثة دول بس، وليس للشيعة الروافض أي حاجة في الفيء. الفيء ده الغنيمة، الفيء ده الغنيمة. فقال إن هم ما لهمش في الفيء حاجة. ليه؟ لأن ربنا قسم الفيء على الثلاث أصناف دول، المهاجرين والأنصار. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله إلى آخر الآية. والقسم الثاني الأنصار، والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم من المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا من الفضل والكرامة عليهم ويؤثرون على أنفسهم، وده حصل ولو كان بهم خصاصة، حاجة لهذه الإيه؟ لهذا الذي يؤثرون به المهاجرين على أنفسهم. دول ودول لهم الحظ ونصيب من الفيء. طب القسم الثالث الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا من الصحابة والتابعين، دول لهم أيضا نصيب من الفيء. طب والشيعة ما لهمش ليه؟ الروافض ما لهمش ليه؟ لأنهم أمروا بالاستغفار كما ثبت صحيح مسلم عن عائشة، أمروا بالاستغفار لهم يعني للصحابة فسبوهم، وهم في قلوبهم غل على الصحابة، فليس لهم في مال الفيء شيء. فده استنباط، مع ان الآية ما جابتش سيرة الشيعة لا من بعيد ولا من قريب ولا ليهم ولا ما لهمش، لكن ده تأويل واستنباط وقول عليه دليل معلوم. فالعلم اما نقل مصدق عن معصوم عن نبي لا سيما نبينا صلى الله عليه وسلم، او اما قول عليه دليل معلوم، وده التأويل او الاستنباط او القول بالرأي المحمود او الاجتهاد الذي اصاب فيه صاحبه اصاب صاحبه فيه، أو هو ده الفهم الذي يؤتيه الله رجلا في القرآن، فهم في القرآن يؤتيه الله لرجل ممن يرضى عنهم ويلهمه هذا العلم اللي هو سماه الزرقاني وغيره أو الذهبي في التفسير والمفسرون سماه علم الموهبة، سماه علم الموهبة. فسواء ده اللهم علمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل، أو أبلي والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، دليل على أن الراسخون يعلمون تأويله كما فهم ابن عباس على قول من يقول، وده محل خلاف يعني أن بعض الناس يعلم هذا تأويل المتشابه. اثنين، قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قول علي رضي الله عنه لمن سأله هل خصكم الرسول بشيء. ثالثا، تعريف ابن تيمية للعلم، إن العلم إما نقل مصدق عن معصوم أو إما قول عليه دليل معلوم أو إما ما يؤخذ. أما عرفه أيضا بمصادر التفسير القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، وذكروا أيضا من مصادر التفسير التأويل الاجتهاد، فقالوا هو ما أخذ من مقتضى المعنى أو مقتضى الشرع من قوة الشرع، أخذ من قوة الشرع، يعني استنبطوا المستنبط العالم المجتهد من مقتضى معنى الكلمة أو من قوة الشرع أو من قوة الشرع. الحاصل أن ده دي نماذج وصور من التفسير المستساغ بالرأي، وده ما نعنيهوش. أنا بدي يعني فكرة ومثال علشان ما حدش يقول أن قالوا برأيهم أنت تعني به مطلق الرأي، لا، إن أنا أعني به من قال برأيه فأخطأ، من قال برأيه فأخطأ. وزي ما أنا قلت لكم إن مسألة تقويم الفهم أو الفهم القويم أو حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تقويم فهم الصحابة وحرص الصحابة على تقويم فهم التابعين، الكلام ده مؤصل وعليه أدلة كثيرة جدا. هذكر على سبيل المثال للحصر الأمثلة الكثيرة اللي حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إن لبعض الصحابة اللي هم أهل للنظر وأهل للاجتهاد، لأن هم عرب أقحاح وإن هم شاهدوا النزول وإن هم أفضل دين وإيمان وخشية وتقوى من غيرهم، ومع ذلك زهل بعضهم عن الحق. مثال مثلا، لما فهموا قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا يا رسول الله أين لم يظلم، أينا لم يظلم. هم فهموا أن الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا أن الظلم هنا مطلق الظلم، سواء ظلم أصغر بالمعاصي أو ظلم أكبر بالشرك. فهم طبعا عارفين هم مش معصومين من المعاصي وده الظلم الأصغر. فقالوا له يا رسول الله أينا لم يظلم؟ والآية بتقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لا كلام الأمن هم مهتدون. يعني معنى كده لو هو مطلق الظلم فدخل فيه الظلم الأصغر المعاصي، يعني معنى كده وإحنا مش معصومين منها وإحنا بنقع فيها، يعني معنى كده ليس لنا أمن ولا اهتداء في الدنيا ولا في الآخرة. فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم؟ فقالوا ليس ما ذهبتم إليه، أو ليس الأمر كما تقولون، أما سمعتم إلى قول العبد الصالح لقمان ويقول لابني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، فهم ظنوا مطلق الظلم الأكبر والأصغر، فقال لهم لا مش مطلق الظلم، الآية تعني الظلم المطلق الأكبر بس. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بظلم أكبر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طبعا ابن القيم قال كلام جميل في تفسير الآية دي أذكره على عجالة كده، لكن هو المقصد إن ذهل بعض الصحابة عن هذا الفهم القويم للقرآن الكريم في هذا الحرف منه، فقوم النبي صلى الله عليه وسلم الفهم بتفسير القرآن بالقرآن بقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ابن القيم قال من أتى بمطلق الإيمان كان له مطلق الأمن والاهتداء، ومن نقص من إيمانه حصة نقص بقدرها حصة من إيمانه واهتدائه. فالمطلق للمطلق والحصة للحصة، يعني واحد أتى بإيمان كامل يبقى ليه أمن واهتداء كاملين. طيب عمل معصية إيمانه قل حصة، أمن واهتداءه يقل حصة بقدر حصة الإيه؟ الحصة التي قلت من إيمان. أيضا فهمه شق عليهم، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، كما شق عليهم أيضا من يعمل سوءا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. طب إزاي من يعمل سوءا يجزى به؟ يعني إحنا كل سوء هنعمله هنجازى به؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به، فذلك ما تجزون به. يبقى بين لهم إيه هو، هم فهموا كل حاجة ممكن يعني هيتحاسبوا عليه بقى ويروحوا جهنم أي حاجة عمل. لا، قال لهم ده ممكن، ما من هم ولا نصب ولا ما من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاك المؤمن تكون كفارة الله، هو ده بقى ما تجزون به. أيضا عدي بن حاتم الطائي ثبت في الصحيحين وغيرهما عنه عن غيره من الصحاب حينما نزل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وما كانش نزلت لسه من الفجر، فكان بيضع خيط حقيقي أبيض وخيط أسود تحت المخدة تحت وسادته ويأكل ويبص فيه، لو تبين ده من ده يبطل أكل، ما تبينش هو إيه لسه بيأكل. فراح لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام اللي عمله عدي قال له إن وسادك إذا لعريض، ثم نزل من الفجر فكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلما نزلت قوم القرآن هذا الفهم كما قوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم العدي ولغيره من الصحابة الذين كانوا يفعلون ذلك، كانوا يربطون على أرجلهم وعلى أقدامهم خيطا أبيض وخيطا أسود ثم يأكلون حتى يتبين الخيط الأبيض، خيط حقيقي وخيط أسود حقيقي، حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم القرآن إن ده مش المراد، إن المراد الخيط الأبيض اللي بيطلع مع أول الفجر، خيط أبيض مغطي الأرض كله من الخيط الأسود اللي فوقيه، السماء السوداء والخيط الأبيض أول ضوء الفجر، أول ضوء الفجر. وهكذا في آيات كثيرات فهمها الصحابة رضي الله عنهم فهما معينا وقوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم. أيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نقش الحساب عزب. فراح بعض أمهات المؤمنين قالت له طيب من نقش الحساب عزب إزاي؟ طيب ما هو وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما هو ده يحاسب حساب يسير ومش هيعذب، ده هو هيؤتى كتابه بيمينه فيعذب إزاي؟ هيعذب إزاي؟ مش هيعذب. فمن نقش الحساب عذب. طب ما هي الآية بتقول وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. طب ده هيعذب ازاي وهينقلب الى اهله مسرورا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ده مش الحساب، قال لها انما ذلك العرض. فالحساب اليسير هو عرض السيئات بس، وبعدين ربنا يسترها، وعرض السيئات والحسنات، وبعدين يسر السيئات وتتبدل الحسنات. في الوقت ده هيقول ها اقرأ كتابية اني ظننت اني ملاق حسابي. الشاهد هو الفهم. ثبت في الصحيح النبي عليه الصلاه والسلام قال برضه قال اني لارجو ألا يدخل أحدا أو ألا يرد أحد ممن بايع تحت الشجرة إن شاء الله لا يرد النار إن شاء الله. فبعض أمهات المؤمنين قالت له طيب ما هو الآية بتقول وإن منكم إلا واردها. إزاي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاي تقول يعني إن ما فيش حد ممن بايع تحت الشجرة سيرد النار والآية بتقول وإن منكم إلا واردها؟ قال ثم ننجي، قال لها صلى الله عليه وسلم ثم ننجي الذين اتقوا. فده ورود مع النجاة، ده ورود مع النجاة. فيمر كالبرق كأجاويد الريح، كالبرق كأجاويد الريح. فلما فهموا من الورود ان ورود وروده ممكن كمان ينزل فيها ويقع فيها، لا قال لها لا يلزم، ده بعد الورود في من سينجو، ناجي مسلم وناجي مخدوش ومخدوس فيها كما جاء في الأصل. فاهمين يا شباب؟ طيب دي كلها بعض من الصور الآيات التي فهمت بالخطأ لأسباب كثيرة، لأسباب كثيرة. طبعا حصل نفس التقويم الفهم ده والقول بالرأي في الآيات حصل في زمن الصحابة، يعني ده حصل من الصحابة في زمن النبي في كتير من الآيات، وحصل أيضا في زمن الصحابة بقى من التابعين ومن بعض الصحابة زي ابن مزعون كده لما تأول قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسن. وكمان ذكر السيوطي في الدور المنثور ما رواه ابن أبي شيبة وغيره أيضا إن ده مش حصل بس من قدامة بن مزعون، ده حصل من رجال بالشام في زمن عمر، يعني في زمن عمر حصل من طائفتين تأويل هذه الآية على سبيل الخطأ، تأويل هذه الآية أو فهم الآية دي فهم خطأ، قالوا برأيهم في القرآن فأخطأوا. فراح ابن مزعون شرب الخمر، وهؤلاء اللي في زمن اللي في الشام في زمن عمر في خلافة يزيد من قبل معاوية أيضا راحوا شربوا الإيه الخمر. طب قالوا ليه؟ قالوا الآية بتقول ليس على الذين أمنوا وشربوا مستحلين، يعني يقولوا هي حلال مش شايفين إنها حرام. بعد النزول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ونزلها ومات النبي خلاص وحرمت الخمر والناس دلقوها وقالوا انتهينا انتهينا، ومر خلافة أبو بكر وجي في خلافة عمر شربوا وتأولوا دي ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعن إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا أحسن. قال ابن مزعون وغيره من أهل الشام قالوا إحنا من الذين أمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا واتقوا والذين آمنوا وأحسن، فشربنا ونشرب مستحلين. عمر أرسل لي أرسل إلى معاوية إذا جاءك كتابي هذا بالليل فلا تنتظرهم فلا تمهلهم إلى الصباح، وإذا جاءك في الصباح فلا تمهلهم إلى الليل، أرسلهم إلي مسرعين حتى لا يفتنوا الناس. فلما جابهم قال لهم طيب، تلا عليهم الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا له طيب ما تقول يحتجوا عليه بقى بالآية دي، إن ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسن. فقالوا له إحنا بقى من كده وشربنا مستحلين. فقال لهم إما أنتوا تقولوا بحرمتها ويقام عليكم حد الخمر، أو إما أنتوا تقولوا باستحلالها ويقام بعد إقامة الحجة عليكم ويقام حق عليكم حد الردة إن أنتوا شربتوا مستحلين. فطبعا اختاروا إيه أخف الضررين. وطبعا لما جاب ابن مزعون قال له لو اتقيت ما شربت. إيه السبب في إن دول أخطأوا؟ قالوا بالقرآن في رأيهم أو برأيهم فأخطأوا؟ قلنا لأنهم زهلوا عن بعض الأدوات اللي العلماء قالوا ينبغي أو يجب على المفسر أن يحصلها قبل أن يخوض خضم التفسير، منها العلم بأسباب النزول، منها العلم بأسباب النزول. هؤلاء جهلوا مراد الله عز وجل من الآية بسبب جهلهم بهذا العلم وسبب نزول هذه الآية. إيه سبب نزول هذه الآية؟ ثبت في الصحيح وفي المسند أيضا من حديث ابن عباس أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن إخوانهم الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل تحويل القبلة إلى الكعبة، صلاتهم دي صحيحة ولا مش صحيحة؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لأنها كانت بأمر وامتثال. ثم سألوا عن إخوانهم الذين ماتوا وفي بطونهم الخمر قبل أن تحرم، ثم ماتوا وقد حرمت، ثم ماتوا وقد حرمت، فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني ليس على الذين ماتوا وقبل تحريم الخمر وفي بطونهم الخمر، ليس على الذين ماتوا وهم قبل موتهم آمنوا وعملوا الصالحات ثم آمنوا واتقوا ثم آمنوا وأحسنوا، ليس عليهم جناح فيما طعموا وفيما شربوا إذا ما اتقوا، إذا ما كانوا على تقوى وإيمان وإحسان. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. يبقى كان ده جهل أو زهول، بلاش زهول، عن سبب النزول أو علم من علوم القرآن التي قال فيها والذي قال فيها كثير من أهل العلم زي الذهبي وزي الزرقاني وغيرهم إن ينبغي على المفسر أو طالب التفسير لا يخوض هذا الخضم قبل أن يحصل أيضا من العلوم هذا العلم، من العلوم هذا العلم. طبعا في أخطاء تانية يعني وقع فيها المخطئون لأسباب أخرى، طبعا سبب النزول ده في أخطاء كتير سبب وقعت بسببها. أبو موسى الأشعري ثبت في السنن عنه أنه هو كان في غزوة من الغزوات وفي معركة من المعارك، حمل بعض المسلمين على جيش الكفار فدخل وشق هذه الصفوف في أول المعركة، فقال المسلمون قال ألقى بنفسه إلى التهلكة والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب أو أبو موسى قال فينا نزلت معشر الأنصار، فينا نزلت معشر الأنصار، فذكر سبب نزول الآية إن الأنصار بعد أن فتح الله على رسوله وصاروا في أمن تشاوروا فيما بينهم إن هم لو تناوبوا إصلاح الزروع والثمار والأنعام لهم حتى لا تموت ولا تضيع، ويتناوبون الحراسة والزرع والحراسة والحفاظ على المواشي والأنعام، فقالوا إيه رأيكم لو نعمل كده ونترك إيه نخلي الثغور أو نتناوب الثغور والحراسة، لأن خلاص ربنا نصر نبيه وفتح الفتوح ودخل الناس في دين الله أفواجا وبقينا آمن ما نكون. فنزلت الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اجعلوا ممات من الحرث والزرع والبهائم لانشغالكم عنها بالجهاد اجعلوه نفقة في سبيل الله. أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الجهاد وترك الثغور. فكان القعود عن الجهاد هو التهلكة وليس الحمل على الأعداء هو التهلكة. نعم هو ورد في تفسير الآية دي هو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ورد إن هو حمل الرجل على 100، وده بردك من الاستنباط ومن التأويل المستساغ المشروع وإن كان منع منه هذا الصحابي الجليل. أو ورد بردك في تأويلها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة منع النفقة، إن يمنع النفقة، الآية مسوقة لكده، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بمنع النفقة، وأيدوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا مانعا للنفقة تلفا، يبقى تلف يبقى هلك، يبقى إيه يبقى هلك. طيب وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقالوا أيضا التهلكة هنا هو القنوط من رحمة الله، هو القنوط من رحمة الله. على أي حال إذا كان صرف الآية إلى معنى تحتمله الآية ولا يخالف ما قبلها ولا ما بعدها ولا يخالف للكتاب ولا السنة عن طريق الاستنباط، فده التأويل المستساغ المشروع والقول بالرأي المحمود الذي ليس فيه خطأ. أما الخطأ قالوا برأيهم فأخطأوا، يعني قالوا برأيهم فأخطأوا لإيه؟ لزهول عن بعض علوم القرآن، ده سبب، أو لأن هم اعتقدوا بعض المعاني وأرادوا أن يسقطوا القرآن عليها زي فعل بعض أهل الأهواء والبدع والفرق كما سيأتينا من تفسير المعتزلة والخوارج والشيعة وغير هؤلاء في قالوا برأيهم فأخطأوا. الحاصل أن دول جهلوا سبب النزول، فأراد هذا الصحابي الجليل أن هو يقوم هذا الفهم ويقول لهم سبب النزول إيه ونزلت في إيه وده الصح إيه والخطأ. نفس الكلام وقع فيه عروة أحد الفقهاء السبعة وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنها، لما سمع عائشة وهي تقول تتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأيضا في الصحاح إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهم. فقال عروة لخالته عائشة أن الآية تقول لا جناح عليه في ألا يتطوف، لا جناح عليه في ترك السعي والطواف بين الصفا والمروة. عروة فهم إن الآية بتقول إن ما فيش حرج إن يترك الصفا والمروة، لا جناح عليه في ذلك. فعائشة قالت له إيه؟ قال في القرآن برأيي، وممكن يكون ذهل عن الصواب في هذه المسألة بسبب أيضا الذهول عن بعض علوم القرآن، وإن كان ده من العلماء وأهل للنظر ومن الفقهاء السبعة عروة بن الزبير، أحد الزبير أحد حواري الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قال هذا الفهم الأم من عائشة قالت له بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت، إن كان الله يريد ما ذهبت إليه كان يقول فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما. لكن ثم ذكرت بقى سبب نزول الآية دي إيه، قالت إن كان في صنمين المنات والعزة كانوا على الصفا والمروة، منات التي كانت بالمشلل وكانت على الصفا وصنم آخر على المروة، وكان المشركون هما بيحجوا بيطوفوا بين الصفا والمروة كانوا يطوفوا بين الصنمين دول. طبعا لما جه الإسلام وربنا عز الإسلام وهزم الأحزاب واحدة كسرت هذه الأصنام، سواء اللي كانت حول الكعبة أو اللي في الكعبة أو فوق الكعبة أو اللي كانت على الصفا والمروة. الصحابة تحرجوا، هل بردك نسعى بين الصفا والمروة اللي كان قبل كده عليهم صنمين؟ ممكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نذبح لله في مكان كان بيذبح فيه لغير الله. فاكرين الرجل، حديث عند أبي داود، الرجل نظر أن يذبح إبلا ببوانة، بوانة دي حتى قرب مكة، نظر أن يذبح إبل فيها، نظر أن يذبح إبل بمنطقة اسمها بوان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أكان فيها عيدا من أعياد الجاهلية؟ قال لا. كان فيها مولد يعني؟ قال له لا. قال له أكان فيها وثنا من أوثانهم يعبد؟ قال لا. فقال له أوفي بنذرك، فأنه لا وفاء في معصية الله ولا فيما يملك ابنه. فحتى العلماء منهم الشيخ ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب قال لا يذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله أو يذبح فيه لغير الله. فهم قالوا طيب ما احنا ازاي هنطوف لله في مكان كان يطاف فيه لغير الله، بين الصفا والمروة بين الصنمين دول منات وغيره، ازاي نطوف؟ فنزلت الآية تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني دي بضاعتنا القديمة، دي من شعائر الله، دي حج لما حج الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والحنفاء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحجون بهذه الطريقة ويسعون بين الصفا والمروة، دي أصلا بضاعتنا ردت إلينا، مش كانت لمنات ولا لغيرها من الأصنام، هذه بضاعتنا ردت إلينا. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الحاصل أن الذهول عن بعض علوم القرآن اللي هو العلم بالعربية والنحو والصرف والاشتقاق، أو العلم بالأصول، ودي كمان هنجلنا برضك، العلم بأصول الإيمان، أصول الاعتقاد، العلم بأصول الفقه، بأصول الحديث بالحديث نفسه، العلم بالقصص والأمثال، علم الموهبة، افتقار المفسر لعلم أو أكثر من هذه العلوم ربما أوقعه في خطأ أو في ذهول عن الخطأ في كتير من التفسير، ودي جل الخطأ اللي احنا هنتعرض ليه إذا كان المعني به بعض الصحابة أو المعني به بعض علماء التابعين أو بعض التابعين. والأمثلة على كده كتيرة، منها ما ذكرنا، منها ما سنذكر إن شاء الله، مثلا كقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أبو بكر نفسه كان بيصوب فهم الناس ويقوم فهم الناس اللي فهموها غلط، يعني عليك بنفسك اترك الأمر وعرف ونهي عن المنكر. قال لا، يا أنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، أو إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. الحاصل إن قالوا برأيهم فأخطأوا لأسباب كثيرة أنا ذكرت بعضها، قالوا برأيهم المذموم بغير دليل فأخطأوا، وإلا لو كانوا هم أهل الاجتهاد وأهل الاستنباط وقالوا بالرأي ودللوا عليه فهذا محمود. نكتفي بهذا القدر، على أن نلتقي بكم إن شاء الله في الأربعاء القادم في نفس الموعد. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.